إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحن أهل السنة والجماعة نؤمن بأن الله تعالى علي على خلقه بذاته وصفاته، قال تعالى: وهو العلي العظيم، وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. نؤمن بأنه تعالى علي على خلقه بذاته وصفاته، أما علوه بالصفات فقد أطبقت عليه الأمة سنيها وبدعيها، فقالوا: إن الله سبحانه وتعالى علي بصفاته، فصفاته أعلى الصفات، ولا يمكن لأحد أن يماثله في صفاته، إلا أن أهل التمثيل الذين يمثلون الله تعالى بخلقه انتقصوا صفات الخالق جل وعلا، وهؤلاء كفار لا يعدون من أهل الملة، لأن كل إنسان يقول إن الله تعالى مثل خلقه فهو مكذب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء، وتكذيب القرآن كفر. قال الذين لا يثبتون علو الله تعالى بذاته: إنكم إذا أقررتم بعلو الله تعالى بذاته فقد خالفتم القرآن. قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ وقال تعالى: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقال تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض. قال الذين لا يثبتون علو الله تعالى بذاته: فهذه أربع آيات كلها تدل على عدم العلو. قالوا: قوله تعالى أأمنتم من في السماء، إن قلتم في ظرفية فقد حصرتم الله في السماء، لأن الظرف أكبر من المظروف، فتكون السماء محيطة به، وأنتم لا تقولون بأن السماء تحيط به سبحانه، فإما أن تقولوا إن السماء تحيط به وهو فيها، وإما أن تنكروا أن يكون في السماء. والجواب عن هذا بأحد وجهين: الأول، إما أن يكون قوله تعالى في السماء بمعنى على، وفي تأتي بمعنى على، كما في قوله تعالى: قل سيروا في الأرض، يعني على الأرض، ولم يرد سيروا في باطن الأرض. وكل أحد يعلم أن قوله قل سيروا في الأرض أي سيروا على الأرض. وكذلك قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني عليها. وكل أحد يعلم أن فرعون هدد السحرة بأن يصلبهم على جذوع النخل لا في داخل جذوع النخل، ففيها هنا بمعنى على. وإذا جعلت في مضمنة معنى على زال الإشكال، فيكون الله فوق السماء. فهذا وجه. والوجه الثاني أن المراد بالسماء العلو، لأن السماء في اللغة العربية كل ما على فأظل، فكل ما على فوق فهو سماء، حتى السقف سماء بالنسبة لنا، فكل ما علاك فأظلك فهو سماء، كذا الاستعمال في العربية، حتى إن السقف يعد سماء بالنسبة لمن يكون تحته، فيكون من في السماء أي من في العلو. فإذا قال قائل أرونا شاهدا على أن السماء بمعنى العلو، والجواب قال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، والماء نازل من السحاب وهو مسخر بين السماء والأرض، كما قال تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فتبين أن السماء بمعنى العلو. وعلى هذا فنقول أأمنتم من في السماء، أي من في العلو المطلق الذي لا يكون معه أحد، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. وأما قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فمن المعلوم أن الشخص الواحد لا يكون في مكانين في آن واحد، فهذا مستحيل، ولكن معنى قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله كقولك فلان أمير في مكة وأمير في المدينة، يعني إمرته في هذا وفي هذا، وأما مكانه ففي واحدة منهما، إما في مكة وإما في المدينة، ولكن إمرته تشمل هذه وتلك. ويعني كذلك هو إله من في السماء وإله من في الأرض، وهذا واضح، ما قال في السماء فقط وما قال في الأرض فقط، فهذا توجيه قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وأما قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، فالجواب على هذه الآية من وجهين: الوجه الأول إما أن نجعل الله متعلقا بها، وعندما تقول إما أن نجعل الله فهذا من باب الحكاية، لأن لفظ العظيمة ورد مرفوعا وهو الله في السماوات وفي الأرض، فيكون لفظ العظيمة الله متعلقا بها في السماوات وفي الأرض، فتكون كقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي أنه مألوه في السماوات ومألوه في الأرض، والمألوه المعبود، فهو معبود في السماوات ومعبود في الأرض، وعلى هذا يكون جار ومجرور ومعطوف متعلقا بلفظ الجلال، فهذا وجه. الوجه الثاني أن نقول وهو الله في السماوات ونقف، ثم نستأنف ونقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، ويكون جلال الآية وعظمتها أنه مع كونه في السماوات فإنه يعلم سركم وجهركم في الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فليس علوه في السماوات بمانع من علمه بسركم وجهركم في الأرض، وبهذا تلتئم الأدلة، ويبقى العلو الذاتي ثابتا بخمسة أدلة، وأدلة القرآن والسنة لا تحصى. وأهل السنة استدلوا على علو الله تبارك وتعالى علوا ذاتيا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. أدلة أهل السنة على علو ربنا تبارك وتعالى بذاته على جميع مخلوقاته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فإن قال قائل إن الله تعالى يقول: ولا يحيطون به علما، وقال: وسع كرسيه السماوات والأرض، فهذا يدل على أنه ليس له مكان. وإذا كانت هذه المخلوقات وهي مخلوقة بهذه السعة وهذه العظمة، فكيف بخالقها سبحانه؟ فالجواب نعم، إن قلتم ليس له مكان يحيط به فهذا صحيح، وإن قلتم ليس له مكان أي أنه ليس فوق كل شيء فهذا باطل. والذين قالوا إن الله في كل مكان استدلوا بقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وفي الآية الأخرى: وهو معكم أينما كنتم. والجواب نقول: إذا أثبتتم المعية الذاتية نفيتم بذلك أدلة العلو، لأن كونه عاليا على كل شيء يمنع أن يكون مع كل شيء في مكانه. إذن نقول: أخذتم بعض النصوص وتركتم بعضها. وإذا قلتم: هو معنا مع علوه، فماذا يكون؟ الجواب: هذا هو المطابق للآيات، والمعية لا تمنع العلو أبدا. فإن قال قائل: تنطعتم عندما قلتم إن الله علي بذاته، فما الذي جعلكم تقولون بذاته؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه. فالجواب: إننا لم نتنطع، ولكننا أردنا أن ندفع قول سوء، وهو قول الذين يقولون إن الله ليس عليا بذاته. نقول: بل هو علي بذاته، ولولا أنهم أحوجونا إلى هذا القول ما قلناه، ولاقتصرنا على قراءة القرآن والحديث ولم نزد حرفا واحدا. والآن قد تبين أن الله تعالى عالم بذاته وصفاته على جميع الخلق. وقوله تعالى: وهو العلي العظيم، العلي صفة مشبهة، والصفة المشبهة تدل على الثبوت والاستمرار والوصف الثابت المستقر. فهو العلي علوا لازما ذاتيا، ولهذا كان علوه على جميع الخلق من صفاته الذاتية اللازمة، حتى لو قلنا إنه ينزل إلى السماء الدنيا فذلك لا ينافي علوه، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، وهو العلي العظيم، يعني ذا العظمة التي لا أعظم منها، فلا أعظم منه في سلطانه وملكه وقهره وغير ذلك. وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، القاهر الغالب فوق عباده، فوقية معنوية وذاتية. استوى ربنا تبارك وتعالى على عرشه، فما أخبر بذلك عن نفسه؟ استوى على العرش كما ورد، وذكر الله سبحانه استواءه على العرش في سبعة مواضع من كتابه. في سورة الأعراف قال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة يونس قال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الرعد قال: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وفي سورة طه قال: الرحمن على العرش استوى. وفي سورة تنزيل: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الفرقان قال: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وفي سورة الحديد قال: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ففي سبعة مواضع ذكر الله الاستواء على العرش نصا صريحا واضحا، فأضاف الاستواء على العرش بعلى الدالة على العلو، كما في قوله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، أي علوت عليه واستقررت عليه. وقال جل وعلا: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، أي تعلوا عليها وتستقروا عليها. والاستواء كما مر يرد في اللغة العربية على أربعة وجوه: مطلق ومقيد بإلى ومقيد بعلى ومقيد بالواو. فإذا كان مطلقا فالمراد به الكمال، كما في قوله جل وعلا: ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل وتم. وإذا ورد مقرونا بإلى صار معناه الانتهاء إلى الشيء في كمال، فقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وإذا كان مقيدا بعلى كان معناه العلو والاستقرار، كهذه الآيات التي مر ذكرها في قوله تعالى: ثم استوى على العرش. وإذا اقترن بالواو صار معناه المساواة، كقولهم: استوى الماء والخشبة، أي ساوى الماء الخشبة. فقوله تعالى: ثم استوى على العرش، في جميع مواقعها في اللغة العربية لا تقتضي إلا العلو والاستقرار. فمن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الله تعالى استوى على عرشه، أي علا عليه واستقر عليه علوا واستقرارا يليق بجلاله عز وجل. ولا يماثل استواء الإنسان على البعير أو على الفلك، كما ورد في الكتاب وفي السنة، فيكون استواء يليق بالله الذي ليس كمثله شيء، استواء وصفة من صفات فعله، فهو صفة فعلية من صفاته تبارك وتعالى، وصفاته على قدر ذاته. فنؤمن بأن الله تعالى استوى على العرش استواء يليق بجلاله، ولكن هل نعلم هذا الكيف، أي كيفية هذا الاستواء؟ من غير كيف، أي من غير تكييف. وليس المراد عندما نقول من غير كيف، ليس المراد من غير كيفية، لأننا نعلم أن الله استوى على العرش على كيفية يعلمها، وأما نحن فلا نعلمها. فلا تنفى الكيفية، وإنما ينفى علمها، فعلمها مفوض إلى الله جل وعلا. ولا يصح أن يراد بذلك نفي الكيفية، لأننا إذا نفينا الكيفية نفينا الأصل، إذ ما من شيء يكون إلا وله كيفية، لكن المنفي هو التكييف. وعلى هذا يجب أن نصرف هذا الكلام الذي يرد أحيانا في مثل قول القائل من غير كيف، أي من غير تكييف، وليس المراد من غير كيفية، لأننا إن نفينا الكيفية نفينا الأصل، ولكن الكيفية مفوضة إلى الله تبارك وتعالى، نقطع الطمع عن معرفتها. وهذا هو الذي كان عليه السلف في هذه الصفة من صفات ربنا وفي سائر الصفات. فكانوا يقولون كما قال مالك وكما قال شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن: الاستواء غير مجهول، الكيف غير معقول، الإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج. وهكذا ينبغي لأهل العلم إذا رأوا في صفوفهم مبتدعا أن يطردوه عن صفوفهم، لأن المبتدع وجوده في أهل السنة شر، لأن البدعة مرض كالسرطان لا يرجى برؤه إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال مالك: وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج. إلا مبتدعا يحتمل أنه أراد إلا مبتدعا بهذا السؤال، أو إلا أنك من أهل البدع، لأن أهل البدع هم الذين يكون ديدنهم السؤال عن المشتبهات من أجل التشويش على الناس. وأيا كان المعنى، سواء كان مبتدعا في هذا السؤال خاصة أم كان مبتدعا بإطلاق، فهو يدل على أن من هدي السلف طرد المبتدعين عن صفوف المتعلمين. وهكذا ينبغي أيضا أن يطردوا عن المجتمع كله، وأن يضيق النطاق عليهم حتى لا تنتشر بدعهم، ولا يقال إن الإنسان حر، حر في إبداء رأيه، بل حر في معتقده كما هو دين الديمقراطية. ولكن يقال: نعم هو حر، ولكن في حدود الشرع. أما إذا خالف الشرع فإنه يجب أن يضيق عليه وأن يبين له الحق، فإن رجع إليه فذاك، وإلا عومل بما تقتضيه بدعته من تكفير أو تفسيق. وقد عزل عمر رضي الله عنه صبيغ بن عسل لما جاء يسأل عن المشتبهات، وكان قد جاء خبره إلى عمر رضوان الله عليه. فلما نزل المدينة وسأل عن المشتبهات قال له عمر: من أنت؟ قال: صبيغ بن عسل، عبد الله صبيغ بن عسل. فقال عمر: وأنا عبد الله عمر. ثم دعا بعراجين النخل فما زال يضربه بها على رأسه حتى دماه، حتى سالت الدماء على وجهه، ثم أمر به فحبس. ثم تذكره بعد حين فأمر به فجيء به إليه فضربه حتى دماه، ثم أمر به فحبس، ثم تذكره فجيء به فضربه حتى دماه. فقال: يا أمير المؤمنين، والله لقد ذهب عني الذي كنت أجد، يعني من شيطان بدعته الذي كان يلزم رأسه وخياله. فأخرجه عمر رضوان الله عليه من رأسه ومن خياله. قال: يا أمير المؤمنين، والله لقد ذهب عني الذي كنت أجد، فإن كنت قاتلي فاقتلني قتلا حسنا. فلما علم عمر صدق توبته أمر به فأخرج. ثم كتب إلى الأمير الذي كان عليه في بلده ألا يجلس إلى أحد وألا يجالسه أحد، فكان كالبعير الأجرب المطرود إذا دخل المسجد تنادت الحلق عزمة أمير المؤمنين. ويجوز أن تقول عزمة أمير المؤمنين فيجتنبونه، مع أنه كان قد أعلن توبته. وكذلك أهل البدع ينبغي أن تحدد إقامتهم، وهم طلقاء في المجتمع لا يقبلهم أهل السنة، لأنهم كالمرض الخبيث إذا من دسوا بين صفوف المتعلمين من أهل السنة أفسدوهم، فمهما كان واحد منهم بين صفوف المتعلمين فينبغي أن يدل عليه حتى يحذر، بل حتى يطرد. ولأننا إذا كنا ملتزمين بالسنة فإننا نخرج من أكل ثوما أو كراثا أو بصلا من المسجد، مع إن أذيته لا تعدو أن تكون أذية برائحته. فإذا كان من أكل ثوما أو بصلا أخرج من المسجد حتى لا يؤذي المصلين، فكيف بصاحب البدعة الذي يخرب الدين والذي يقطع الطريق على سالكي طريق الآخرة؟ فكيف لا يخرج من المسجد؟ هو أولى بالإخراج من المسجد من آكل الثوم والبصل. وهذا ما فعله مالك إمام دار الهجرة عندما قال للرجل وقد سأل عن كيفية الاستواء: وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج من المسجد. فهذا من معاملة أهل البدع. لا يجب أن يتهاون أهل السنة بأهل البدع ولا بطريقة معاملتهم، لأنهم كما قال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: كالعقارب يخفون أجسادهم في الرمال ويخرجون ما يخرجون من أذنابهم، فإذا مر بهم أحد ضربوه، وربما كان في ضربهم إياه هلاكه. وهؤلاء يهلكون على المسلم آخرته، ويدمرون عليه ديانته، ويحرفونه عن الصراط المستقيم. فهم أولى ما يكون بالاجتناب والابتعاد عنهم، كما فعل سلفنا الصالحون. فإن محمد بن سيرين رحمه الله لما جاءه من يريد أن يقرأ عليه آية قال: لا أسمع منك ولا آية، ووضع إصبعيه في أذنيه حتى انصرف الرجل. فقيل له: وما كان عليك؟ لو سمعت منه آية من كتاب الله ما الذي يضرك؟ قال: إني أخشى أن يتلوها على غير وجهها فتستقر في قلبي، فلا أسمع منه كلمة ولا نصف كلمة. فإنهم كانوا يقولون لعلمائنا من سلفنا الصالحين: فاسمع مني كلمة، فيقول: ولا نصف كلمة، حتى ينصرف. معنى الاستواء على العرش العلو عليه، لكنه علو خاص، ليس كالعلو المطلق على جميع الكون. فإن الله تعالى عال علوا مطلقا على جميع الكون. وهذا مثال يبين لنا الفرق بين العلو العام والعلو الخاص. لو أن رجلا على السطح على السرير لكان علوه على السرير علوا خاصا، وكان علوه على ما تحت السقف علوا عاما. الاستواء على العرش أخص من مطلق العلو الشامل لجميع الكون. الله تعالى على الأرض وعلى السماء، ولا نقول استوى على الأرض أو على السماء، وإنما استوى على العرش. وهنالك مباحث ينظر إليها عند بحث صفة الاستواء للرب الأجل. فمنها أن الاستواء بمعنى العلو لكنه علو خاص، كما مر ومر ضرب المثال على ذلك: ولله المثل الأعلى. ومنها: على أي كيفية كان الاستواء؟ الجواب: الله أعلم. له كيفية لكننا لا نعلمها، وحينئذ لا يحل لنا البحث فيها، لا سؤالا ولا إجابة، لأن الله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلو قال لنا قائل كيف استوى، نقول له هذا السؤال لا يجوز. وإذا قال أنا أحب أن أعرف كيفية الاستواء، فإننا نقول له لو كان لنا في معرفة هذا خير لبينه ربنا لنا، ولا يمكن أن ندرك هذا، لأن كيفية صفات الله أعظم من أن تحيط بها عقولنا. من المباحث في الاستواء أيضا، هل استوى الله على العرش بمماسة أو بغير مماسة؟ هذا كله مبحوث في كتب العقائد، هذا ترياق ما هنالك من السموم، فلا بد أن تحمل ترياقك وإلا أصابك السم في مقتل. فهذه الشبهات مذكورة في كتب العقائد، ويدرسها الطلاب في الجامعة الأزهرية وفي غيرها على أنها الحق الحقيق، فينبغي أن تحمل أنت ترياقك معك حتى لا تصيبك السموم بأضرارها. هم يقولون استوى على العرش بمعنى استولى، لأنه لو استوى على العرش لكان مماسا للعرش، وإذا كان مماسا للعرش فقد تحيز، إلى غير ذلك من إعمال عقول كليلة في غير عملها. فهل استوى الله على العرش بمماسة أو بغير مماسة؟ الجواب نقول في هذا ما قلنا فيما مر، وهو أن السؤال عن هذا بدعة، وليس لنا أن نقول بمماسة أو بغير مماسة، ولكن نقول استوى، ولا نتجاوز القرآن والحديث، لأن هذه الأمور الغيبية لا يجوز لنا أن نسأل عن شيء إلا عن معناها فقط، وأما عن كيفيتها وما زاد عن المعنى فلا يحل لنا أن نبحث فيه لا سؤالا ولا إجابة. لهذا نقول يخطئ بعض العلماء الذين قالوا إن الله استوى على العرش بدون مماسة. نقول ليس لك الحق أن تقول بدون مماسة ولا أن تقول بمماسة، دع هذا، وليسعك ما وسع الصحابة الذين هم أحرص منك على العلم وأشد منك تعظيما لله عز وجل. إذن نقول كلمة بمماسة أو بدون مماسة يجب أن تلغى وتحذف. مبحث آخر عند البحث في صفة الاستواء على العرش، وهو هل استوى على العرش بذاته أو لا؟ والجواب أن نقول كلمة بذاته ليس لنا فيها حاجة، لأن كل فعل أضافه الله إلى نفسه فهو إلى ذاته بلا شك. عندما تقول إن الله خلق السماوات، هل تقول خلق الله السماوات بذاته؟ لا نقول هذا، لأنه هو نفسه الذي خلق السماوات، ولا تقول ينزل إلى السماء الدنيا بذاته، فما دام أن الفعل مضاف إلى الله فهو صادر منه. ولكن ورد في كلام بعض السلف قولهم إن الله استوى على العرش بذاته، ومرادهم بهذا الرد على قول من قال إن الله استولى على العرش، كما قالوا إن الله تعالى عالم بذاته، ردا على قول من يقول إن الله عالم بصفاته لا بذاته. فاضطر أهل السنة إلى أن يبينوا الأمر، وإلا فإن القاعدة التي ليس فيها إشكال أن كل شيء أضافه الله إلى نفسه فهو إلى نفسه، فلا حاجة إلى أن نقول استوى على العرش بذاته، لأن الله تعالى قال استوى على العرش، والله سبحانه هو الذي استوى على العرش. ولكن لو جاء أحد يشككنا ويقول إن استوى بمعنى استولى وليس هناك استواء ذاتي، فحينئذ نضطر إلى أن نقول بذاته. وكذلك أيضا ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، لا نزيد ونقول ينزل بذاته، لأن الله أضاف النزول إلى نفسه، فإذا قال ينزل يعني هو نفسه ينزل، وليس هناك حاجة إلى أن نقول بذاته. لكن لما قال المعطلون إنه ينزل أمره، احتاج أهل السنة أن يقولوا إنه ينزل بذاته، يعني ينزل ذاته. فهذا ما يتعلق بقول أهل السنة استوى على العرش بذاته، أو ينزل إلى السماء الدنيا بذاته، وأنه مضطر إلى القول بهذا في مقابل قول أهل البدع الذين يقولون استوى أي استولى، ويقولون إن الله ينزل إلى سماء الدنيا أي ينزل أمره إلى السماء الدنيا. فاحتاج أهل السنة أن يقولوا إنه ينزل بذاته. مبحث آخر، هل يجوز أن نفسر الاستواء بالاستيلاء كما قاله أهل التعطيل وقالوا إن الله استوى على العرش يعني استولى عليه وليس معناه على عليه؟ حجتهم في ذلك أنهم قالوا لو قلنا إن استوى على العرش أي على عليه للزم أن يكون الله محدودا. ويقال إن امرأة جهم بن صفوان قدمت البصرة فقيل لها إن الله استوى على العرش، فقالت منكرة محدود على محدود، إنها تكفر بذلك، يعني إذا استوى على العرش لزم أن يكون محدودا ولزم أن يكون جسما، والحد ممتنع والجسمية على زعمهم ممتنعة، فلهذا يقولون استوى يتعين أن تكون بمعنى استولى. وأما نحن أهل السنة فنقول هذا التحريف خطأ من عدة وجوه. الوجه الأول أنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف، فظاهر اللفظ استوى على العرش لا استولى على العرش، والسلف أيضا مجمعون على أن استوى بمعنى على. فإذا قال قائل ما الذي أعلمكم بأنهم مجمعون؟ فالجواب لأن هذا هو معنى استوى على الشيء في اللغة العربية، هم يعرفون معنى استوى في اللغة العرب التي هي سليقة عندهم، والسلف لغتهم عربية، ولو كان مراد الآية سوى ما تقتضيه اللغة العربية لبينوه. فلما لم يأتي عنهم ما يخالف مقتضى اللغة العربية في هذه الكلمة علم أنهم يقولون فيها بمقتضى اللغة العربية التي هي سليقة عندهم، فهم مجمعون على أن استوى بمعنى على العرش واستقر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية أنه ورد عن السلف في ذلك أربعة معان: استوى أي على، واستقر، وارتفع، وصعد. فهذا وجه، وهو أنهم يخالفون ظاهر اللفظ وإجماع السلف. الوجه الثاني أننا إذا قلنا استوى بمعنى استولى للزم أن يكون العرش قبل استواء الله عليه ملكا لغيره، وهذا لا شك أنه معنى باطل ولا يمكن أن يقول به قائل. الوجه الثالث أننا لو قلنا استوى بمعنى استولى لصح أن يقال إنه استوى على الأرض وعلى الشمس وعلى السماء وما أشبه ذلك مما هو ملك لله، ولا يمكن أن يقول به قائل. فلا يمكن أن نقول إن الله استوى على الشمس وعلى السماء وعلى الأرض وما أشبه ذلك. الوجه الرابع أن نقول من أين لكم في اللغة العربية أن استوى تأتي بمعنى استولى؟ والقرآن نزل بلسان عربي مبين، هاتوا لنا موضعا واحدا من السبعة المواضع ذكر الله فيه أنه استولى على العرش. هذه سبعة مواضع كلها جاءت على وتيرة واحدة أنه استوى على العرش، فهاتوا لنا دليلا. إذا قالوا عندنا دليل قلنا ما هو؟ سيقولون قول القائل قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. استوى بشر على العراق أي استولى على العراق. قال شيخ الإسلام رحمه الله لم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي، وكان غير واحد من أئمة اللغة ينكرونه وقالوا إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة، وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لاحتاج المحتج إلى صحته، فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده؟ وقد طعن فيه أئمة اللغة، وذكر عن الخليل كما ذكره أبو المظفر في كتابه الإفصاح قال سئل الخليل هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال هذا ما لا تعرفه العرب ولا هو جائز في لغتها، وهو إمام في اللغة على ما عرف من حاله رحمه الله، فحينئذ حمله على ما لا يعرف حمل باطل. إذا قالوا عندنا دليل قد استوى بشر على العراق وأتوا بالبيت، فإننا نقول إن هذا البيت قائله مجهول، ولا يمكن أن يستدل على شيء من العقيدة المتعلقة بالله جل وعلا ببيت شعر مجهول قائله، فالاحتجاج به مردود من الأصل. ثانيا نقول لو ثبت أن قائله من العرب العرباء الذين لم تغيرهم اللكنة ولا العجمة، فإن المانع من جعل الاستواء هنا بمعنى العلو قرينة ظاهرة، هو أن بشرا لم يكن يرتفع على العراق حتى يكون العراق تحته كالكرسي، فيكون لدينا قرينة تمنع من إرادة العلو، ولم يوجد مثل هذا في قوله تعالى ثم استوى على العرش. ثالثا يمكن أن نجعل استوى بمعنى على في هذا البيت، فنقول قد علا بشر على العراق لكنه علو معنوي كقوله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، يعني علوا معنويا، وليس المعنى أننا أصبحنا فوق المشركين على رؤوسهم. هذا إن صح أن قائل هذا البيت من العرب العرباء مع أنه لم يصح، فبطل الاستدلال بهذا البيت على أن استوى بمعنى استوى. إذن فعقيدتنا التي ندين الله بها ونسأل الله أن نكون عليها حتى نموت، وأن استوى على العرش أي على عليه علوا خاصا كما يليق بدلاله وعظمته لا نكيفه ولا نمثله. وأما العرش فهو ذلك المخلوق العظيم الذي هو فوق جميع المخلوقات، واختصه الله تعالى لنفسه، وهو محيط بالكون كله. وقد ورد أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي الذي وسع السماوات والأرض كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، فماذا تقول؟ لا شيء ولا تنسب إليه، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. إذن فالعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، ولا يمكن أن نتصور عظمة هذا العرش، ولهذا وصفه الله بأنه مجيد وأنه عظيم، لأنه أكبر المخلوقات التي نعلمها وأعلى المخلوقات التي نعلمها، ولذلك هو عرش يليق بالله تعالى. استوى عليه ربنا جل وعلا استواء يليق بكماله وجماله وجلاله وعظيم صفاته. وقد يقول قائل إن الأرض كروية، والإنسان إذا كان في هذا الموضع يقابله في الطرف المقابل من الأرض آخر فتكون قدماه إلى قدميه، فكيف يكون فوقه؟ لأن العرش فوق السماوات، والله تبارك وتعالى عال علوا ذاتيا على جميع خلقه، وله علو خاص على عرشه. فيقولون هذا القول إن الأرض كروية، يقف ها هنا إنسان، فالسماء فوقه ورجلاه إلى الأرض، يقابله في الطرف المقابل من الأرض من رجلاه إلى رجليه، وأيضا تكون السماء فوقه، لأن الكون كري كما أثبت ذلك العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالسماء محيطة بالأرض لأن الفلك كروي. وأنت خبير أنك لو أتيت بإنسان فعلقته من رجليه لكانت السماء فوقه أيضا، وإن كانت رجلاه إلى السماء فكان ماذا؟ فالله تبارك وتعالى عالم بذاته على خلقه، له علو الذات وعلو الصفات وعلو القدر وعلو القهر. ربنا تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. من المباحث أيضا في الاستواء، هل الله عز وجل باستوائه على العرش يكون العرش مقلا له حاملا له كما يستوي الإنسان منا على السرير؟ والجواب لا، ليس كذلك، لأننا لو قلنا إنه حامل له كحمل السرير لأحدنا للزم من ذلك أن يكون محتاجا إلى العرش، والله عز وجل مستغن عن كل شيء وكل شيء محتاج إليه. فلا يمكن أن نقول إن العرش يقل الله تعالى أبدا، فالله أعظم من أن يقله شيء من مخلوقاته، ولكن هو الذي اختصه الله لنفسه بالاستواء عليه. وأما أن يكون مقله فلا، لأنه لو قلنا بذلك للزم منه معنى فاسد لا يدل عليه القرآن، وهو احتياجه كاحتياج الإنسان منا إلى السرير. لهذا قال العلماء إن العرش لا يقل الله، بمعنى أنه ليس محتاجا إليه كما يحتاج الإنسان منا إلى السرير يجلس عليه، والسرير الذي نجلس عليه لو أزيل من تحتنا لسقطنا. تعالى سبحانه وتعالى أن يحد، فإن الله تبارك وتعالى ترفع وتباعد عن الحد، والله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الصفة وهي صفة الاستواء على العرش مع كثرة النصوص الواردة في إثباتها في الكتاب والسنة، إلا أن أهل التعطيل ينكرونها، وقعت الخصومة بسببها في كثير من الأعصار، كما وقعت الخصومة في كتاب ربنا تبارك وتعالى. أهو كلام الله جل وعلا غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منزل من لدنه سبحانه بواسطة جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، سواء كان عبارة أم كان حكاية؟ فوقعت الخصومة ووقعت المحنة، وأوذي من أوذي، وثبت من ثبت دفاعا عن صفات الله، كما قال العلماء رحمهم الله إن الله حمى هذا الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة، لأن الخشية إنما تدب إلى القلب من تغيير معالم العقيدة والشريعة. المعاصي تقع ولا بد أن تقع، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وأما تغيير معالم الملة، وأما تبديل منارات الشريعة، وأما تشويه العقيدة، فهذا هو الأمر الذي كافح ودافع وجاهد دونه علماؤنا رحمة الله عليهم ليحفظوا على أنفسهم وعلى جيلهم وعلى الأجيال من بعدهم دين الله رب العالمين صافيا نقيا من غير كدر ولا شوب كما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولك أن تتصور لو أن الإمام أحمد ومن كان معه من علماء أهل السنة أخذوا بالرخصة فقالوا مثل ما قال من ترخص: القرآن مخلوق والله لا يرى سبحانه في الآخرة، وأطبقت على ذلك الأمة وحاشاها أن تطبق على باطل، لك أن تتصور مدى الانحراف الذي كان يمكن أن يلحق بالعقيدة بحيث لا يمكن أن يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أحد يطلبه. ولكن الله قيض أولئك الأئمة للدفاع عن دين الله رب العالمين الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يظهروه للناس كما جاء به الرسول. فلا تستهن بهذه الأمور، فإنها من أعظم شيء يكون. نحن في هذا العصر عندما يمرر كثير من المتكلمين في الدين من الذين بليت بهم الأمة في هذا العصر، عندما يمررون ما يتعلق بدين الديمقراطية زعمين أنه من دين الله رب العالمين، أو أننا ننتقي منه ما ننتقي وندع ما ندع، مع أنه وحدة متكاملة ولا يمكن أن يؤخذ بشيء منه وأن يترك ما عداه، فمن أخذه أخذه كله ومن تركه تركه كله، لك أن تتصور مدى الخيانة لدين الله تبارك وتعالى عندما ينشأ الجيل على أن هذا من دين الله رب العالمين وأن الدين لا ينكره، ولك أن تتصور حالة الأجيال من بعد وهي تتربى على هذه العقيدة الفاسدة المحرفة التي ما جاء بها كتاب ولا سنة، بل جاء الكتاب والسنة لمحاربتها ومحاربة أمثالها. فلا تستهن، فإن دين الله تبارك وتعالى هو دينه وهو حافظه، ويقيد للدفاع عنه من يشاء ممن يقيد لهم الخير ويقيد الخير له. عندنا كما مر 7 مواضع في كتاب الله تبارك وتعالى كلها تثبت الاستواء لله رب العالمين نصا واضحا صريحا، فمنها في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. إن ربكم الله، العظيمة لفظ الجلالة خبر إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض أوجدهما من العدم على وجه الإحكام والإتقان في 6 أيام، ومدة هذه الأيام كأيامنا التي نعرف، لأن الله تعالى ذكرها منكرة فتحمل على ما كان معروفا. وأول هذه الأيام يوم الأحد، وآخرها يوم الجمعة. وضلال اليهود وكلهم ضلال يقولون إنه فرغ من الخلق يوم الجمعة واستراح يوم السبت، والسبت في اللغة القطع، فقالوا انقطع عن الخلق ليستريح يوم السبت فجعلوه عطلة لهم، وصاروا أيضا فيه لا يفعلون شيئا، وصاروا فيه مقطوعين عن الأعمال، وهذا من ضلالهم. ضلوا عن اليوم العظيم المنشود كما ضل أهل الكتاب من بعدهم، فلليهود السبت وللنصارى الأحد، واختصنا الله رب العالمين بيوم الجمعة. هذه 6 أيام منها 4 أيام للأرض ويومان للسماء، كما قال الله جل وعلا في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 2 يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، فصارت 4. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين ثم استوى على العرش ثم للترتيب استوى بمعنى على وأما العرش فهو السقف المحيط بالمخلوقات ولا نعلم مادة هذا العرش لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يبين من أي شيء خلق هذا العرش لكننا نعلم أنه أكبر المخلوقات التي نعرفها وأصل العرش في اللغة السرير الذي يختص بالملك ومعلوم أن السرير الذي يختص بالملك سيكون سريرا عظيما فخما لا نظير له وفي هذه الآية إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش فيها من صفات الله عدة صفات أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ولا يماثل استواء المخلوقين فإذا سألت ما معنى الاستواء عند أهل السنة ما معنى الاستواء عند أهل السنة فمعناه العلو والاستقرار وكما مر ورد عن السلف في تفسيره أربعة معان الأول على والثاني ارتفع والثالث صعد والرابع استقر على وارتفع وصعد معناها واحد وأما استقر فيختلف عنها ودليلهم في ذلك أنها في جميع مواردها في اللغة العربية لم تأتي إلا لهذا المعنى إذا كانت متعدية بعلى فالله تبارك وتعالى مستو على عرشه بذاته سبحانه وتعالى نثبت ذلك له على النحو الذي يليق به سبحانه وتعالى والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة متكاثرة والله رب العالمين ذكر ذلك صريحا واضحا لا يلتبس في سبعة مواضع من كتابه تبارك وتعالى الذي جعله الله رب العالمين هداية للخلق ونورا فهذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى وهي من صفات الفعل لأن صفات ربنا تبارك وتعالى كما مر تنقسم إلى قسمين كبيرين إلى صفات ذات وصفات فعل فصفات الذات هي التي لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها أزلا وأبدا فهي لا تنفك عن الذات أبدا وأما صفات الفعل فكل صفة مرتبطة بالمشيئة هي الصفات التي إذا شاء الله فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها كالنزول والاستواء والضحك والمجيء والإتيان إلى غير ذلك من صفات الفعل هذه صفة من صفات الله جل وعلا وقد ذكرها وذكر الأدلة عليها الإمام أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث وذكر عقيدة أهل السنة فيها وأشار إلى المخالفين لما ذكر الأثر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وكذا عن مالك الإمام رحمهما الله تعالى فدل ذلك على أننا ينبغي أن نثبت لله تبارك وتعالى هذه الصفة على النحو الذي أثبته السلف وألا نتجاوز ذلك إلى تكييف أو تشبيه أو تمثيل وألا نقع دونه بتحريف أو تأويل أو تعطيل زاعمين التنزيه لله رب العالمين إن الإنسان ينبغي عليه أن يعرف ربه تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى لأنه إذا عرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أثمر ذلك العلم وتلك المعرفة للأسماء والصفات للعبد العارف به ثمرات في هذه الدار العاجلة، إلى غير ذلك من الثمرات التي يجد آثارها في الدار الآجلة. وأما هاهنا فمن ثمرات المعرفة لله بالأسماء والصفات أن من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه، فالأعمال والدرجات بنيان وأساسها الإيمان، ومتى كان الأساس وثيقا حمل البنيان واعتلى عليه، وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه، وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت، وإذا تهدم شيء من الأساس سقط البنيان أو كاد. فالعارف همته تصحيح الأساس وإحكامه، والجاهل يرفع في البناء على غير أساس فلا يلبث بنيانه أن يسقط. قال الله جل وعلا: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان، فإذا كانت القوة محكمة حملت البدن ودفعت عنه كثيرا من الآفات، وإذا كانت القوة ضعيفة ضعف حملها للبدن وكانت الآفات إليه أسرع شيء. فاحمل بنيانك على قوة أساس الإيمان، فإذا تشعث شيء من أعالي البناء وسطحه كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس. وهذا الأساس أمران: صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته، والثاني تجريد الانقياد له ولرسوله دون ما سواه. أحكم بنيانك وقوي أساس إيمانك، وهذا الأساس أمران: صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته، والثاني تجريد الانقياد له ولرسوله دون ما سوى. فهذا أوثق أساس أسس العبد عليه بنيانه، وبحسبه يعتلي البناء ما شاء. المعرفة لله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته تورث العبد كمال قوته العلمية، لأن للإنسان قوتين: قوة علمية نظرية وقوة عملية إرادية، وسعادته التامة موقوفة على استكمال قوتين العلمية والإرادية. واستكمال القوة العلمية إنما يكون بمعرفة فاطره وبارئه، ومعرفة أسمائه وصفاته، ومعرفة الطريق التي توصل إليه، ومعرفة آفاتها، ومعرفة نفسه، ومعرفة عيوبها. فبهذه المعارف الخمسة يحصل كمال قوته العلمية. المعرفة لله جل وعلا بأسمائه وصفاته ترسخ قدم العبد في مقام التوكل، لأن التوكل حال مركبة من مجموع أمور لا تتم حقيقة التوكل إلا بها، وكل أشار إلى واحد من هذه الأمور أو اثنين أو أكثر. فأول ذلك معرفة بالرب وصفاته، أول ذلك معرفة بالرب وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته. وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل، معرفة بالرب وصفاته. ولذلك لا يصح التوكل ولا يتصور من فيلسوف، ولا من القدرية النفاة القائلين بأنه يكون في ملكه ما لا يشاء. ولا يستقيم التوكل أيضا من الجهمية النفاة لصفات الرب جل وعلا. ولا يستقيم التوكل إلا من أهل الإثبات، وأهل الإثبات هم أهل المعرفة. فأي توكل لمن يعتقد أن الله لا يعلم جزئيات العالم سفليه وعلويه، ولا هو فاعل باختياره، ولا له إرادة ومشيئة، ولا يقوم به صفة، فكل من كان بالله وصفاته أعلم وأعرف كان توكله أصح وأقوى. والله سبحانه وتعالى يعطي من يشاء ما يشاء وقت ما يشاء كيفما يشاء على الطريقة والنحو الذي يشاء. التوكل من أعم المقامات تعلقا بالأسماء الحسنى، فإن له تعلقا خاصا بعامة أسماء الله وأسماء الصفات، فله تعلق باسم الغفار والتواب والعفو والرؤوف والرحيم، وتعلق باسم الفتاح والوهاب والرزاق والمعطي والمحسن، تعلق بصفة العز لله، وكذلك بأنه الذي يخفض ويرفع ويعطي ويمنع. من جهة توكله عليه في إذلال أعداء دينه وخفضهم ومنعهم أسباب النصر، وتعلق بأسماء القدرة والإرادة. وللتوكل تعلق عام بجميع الأسماء الحسنى، ولهذا فسره من فسره من الأئمة بأنه المعرفة بالله. فهنالك من الأئمة المعتبرين من فسر التوكل بأنه المعرفة بالله، وإنما أراد أنه بحسب معرفة العبد يصح له مقام التوكل، وكلما كان بالله أعرف كان توكله عليه أقوى. المعرفة بالله تبارك وتعالى تبعث العبد على قوة الرجاء بالله وحسن الظن به. فالرجاء عبودية وتعلق بالله من حيث اسمه المحسن البر، فذلك التعلق والتعبد بهذا الاسم وهذه المعرفة بالله ذلك الذي أوجب للعبد الرجاء من حيث يدري ومن حيث لا يدري. فقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وغلبة رحمته غضبه. ولولا روح الرجاء لعطلت عبودية القلب والجوارح، ولهدمت صوارع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. بل لولا روح الرجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة، ولولا ريحه الطيبة لما جرت سفن الأعمال في بحر الإرادات. إن المعرفة تثمر للعبد اللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: اللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهمة عليه. فإن أنكد العيش عيش من قلبه مشتت وهمه مفرق، فليس لقلبه مستقر يستقر عنده ولا حبيب يأوي إليه، كما أفصح القائل عن ذلك بقوله: وماذا قطع من العيش من لم يكن له حبيب إليه يطمئن ويسكن. فالعيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين في السكون والطمأنينة إلى الحبيب الأول. ولو تنقل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن ولم يطمئن ولم تقر عينه حتى يطمئن إلى إلهه وربه ووليه الذي ليس له من دونه ولي ولا شفيع ولا غنى له عنه طرفة عين. كما قال القائل: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي. فحرص على أن يكون همك واحدا، وأن يكون هو الله وحده لا شريك له، فهذا غاية سعادة العبد. وصاحب هذه الحال في جنة معجلة قبل جنة الآخرة، وفي نعيم عاجل، كما قال بعض أهل العلم: إنه لا يمر بالقلب أقوات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: إنه لا يمر بالقلب أوقات يرقص فيها القلب طربا. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه. وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا، ليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا. إن المعرفة تكسو العبد بالنور التام في الظاهر والباطن. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالأول هو المؤمن، استنار بالإيمان بالله تبارك وتعالى ومحبته ومعرفته وذكره، والآخر هو الغافل عن الله تعالى المعرض عن ذكره ومحبته. والشأن كل الشأن، والفلاح كل الفلاح في النور، والشقاء كل الشقاء في فواته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في سؤال ربه تبارك وتعالى حين يسأله أن يجعله في لحمه وعظامه وعصبه وشعره وبشره وسمعه وبصره ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله ومن خلفه وأمامه، حتى يقول: واجعلني نورا. فسأل ربه تبارك وتعالى أن يجعل النور في ذراته الظاهرة والباطنة، وأن يجعله محيطا به من جميع جهاته، وأن يجعل ذاته وجملته نورا. إن المعرفة تملأ قلب العبد بتعظيم الرب تعالى، فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب، وأعرف الناس به أشدهم له تعظيما وإجلالا. وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته ولا عرفه حق معرفته، فهذا كله يدعونا إلى معرفة الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ولأننا إذا فقدنا معرفة الأسماء والصفات فإننا نصير إلى المعيشة الضنك، نذوق مرارة الفقد. فما ذاق مرارة الفقد أحد مثل الذي عرف حلاوة الوجود، لأن الأشياء تتبين بأضدادها. وشتان بين عبد رقي في درجات نعيم المعرفة وريحانها، وبين عبد شقي في دركات جحيم فقدها وحرمانها. وهيهات، أين الظلام من الضياء؟ وأين الثرى من كواكب الجوزاء؟ وأين الحرور من الظلام؟ وأين طريقة أصحاب اليمين من طريقة أهل الشمال؟ إن أثر فقد هذه المعرفة في حياة الإنسان أثر من أبلغ الآثار، فإن العبد إذا فاتته معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله فقد فاز، ولكن فاز بالحرمان، ورضي ولكن رضي لنفسه بغاية الخسران. وأي شيء عرف من لم يعرف الله ورسله، وأي حقيقة أدرك من فاتته هذه الحقيقة، وأي علم وأي عمل حصل لمن فاته العلم بالله والعمل بمرضاته ومعرفة الطريق الموصلة إليه وما له بعد الوصول إليه. إن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده والإنابة إليه والطمأنينة بذكره والأنس بقربه. ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كله، ولو تعوض عنها بما تعوض من الدنيا، بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة. فمن كل شيء يفوت العبد عوض، وإذا فاته الله لم يعوض عنه بشيء أبدا. وكيف يعوض الفقير بالذات عن الغني بالذات، والعاجز بالذات عن القادر بالذات، والميت عن الحي الذي لا يموت، والمخلوق عن الخالق، ومن لا وجود له ولا شيء له من ذاته البتة عمن غناه وحياته وكماله ووجوده ورحمته من لوازم ذاته. وكيف يعوض من لا يملك مثقال ذرة عمن له ملك السماوات والأرض؟ إن العبد لا يزال منقطعا عن الله حتى تتصل إرادته ومحبته بوجهه الأعلى. والمراد بهذا الاتصال أن تفضي المحبة إليه وتتعلق به وحده فلا يحجبها شيء دونه، وأن تتصل المعرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله فلا يطمس نورها ظلمة التعطيل، كما لا يطمس نور المحبة ظلمة الشرك. وأن يتصل ذكره به سبحانه فيزول بين الذاكر والمذكور حجاب الغفلة، والتفاته في حال الذكر إلى غير مذكوره، فحينئذ يتصل الذكر به ويتصل العمل بأوامره ونواهيه، فيفعل الطاعة لأنه أمر بها وأحبها، ويترك المناهي لكونه نهي عنها وأبغضها. فوا رحمة لعبد حرم نعيم المعرفة وروحها وريحانها. كيف ينقضي الزمان وينفد العمر والقلب محجوب ما شم لهذا رائحة، وخرج من الدنيا كما دخل إليها، وما ذاق أطيب ما فيها، بل عاش عيشة البهائم وانتقل منها انتقال المفاليس، فكانت حياته عجزا وموته كمدا ومعاده حسرة وأسفا. إن الحر اللبيب يكتفي من ذلك كله بإشارة إلى لفظات تشير إلى ما وراءها. فإن الله تبارك وتعالى ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله، وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصف به أحد من خلقه في إكثاره وإقلاله. لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. ولا يحجب المخلوق عنه تستره بسرباله: الحي القيوم، الواحد الأحد، الصمد المنفرد بالبقاء، وكل مخلوق منتهٍ إلى زواله، السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين في سؤاله، البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء كيف كانت من سهله أو جباله، وألخف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله، فإن أقبل إليه تلقاه، وإنما إقبال العبد عليه من إقباله، وإن أعرض عنه لم يكله إلى عدوه ولم يدعه في إهماله، بل يكون أرحم به من الوالدة بولدها، الرفيقة به في حمله ورضاعه وفصاله، فإن تاب فهو أفرح بتوبته من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدوية المهلكة إذا وجدها، وقد تهيأ لموته وانقطاع أوصاله، وإن أصر على الإعراض ولم يتعرض لأسباب الرحمة بل أصر على العصيان في إدباره وإقباله وصالح عدو الله وقاطع سيده، فقد استحق الهلاك، ولا يهلك على الله إلا الشقي الهالك لعظيم رحمته وسعة إفضاله. فليتأمل من يريد نصح نفسه وسعادتها وفلاحها هذا الموضع في نفسه وفي غيره. وعلينا أيها الأحبة أن نجتهد في معرفة صفات ربنا تبارك وتعالى على طريقة سلفنا الصالحين، حتى نفوز بالسعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة، وحتى نخاف الله تبارك وتعالى حق خوفه ونرجوه حق رجائه. ولأنه لن يصح لنا دين ولن تستقيم لنا عقيدة إلا ببذل المجهود الصادق في معرفة أسماء ربنا الحسنى وصفاته المثلى على قانون السلف، ونعرف معاني الأسماء ومقتضياتها، ونعرف آثارها في كون الله رب العالمين وخلقه، لأن ما في الكون من شرع وقدر إنما هو مقتضى الأسماء الحسنى والصفات المثلى. كل ما في الكون من شرع وقدر إنما هو راجع إلى صفات ربنا تبارك وتعالى المثلى وأسمائه الحسنى. فأي معرفة عرفها من لم يعرف الله بأسمائه وصفاته؟ ولا يكون لذلك من أثر حتى تكون المعرفة على قانون السلف، فإن العصمة في ذلك والهلاك في مجانبته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بمعرفته بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، وأن يمن علينا بثمرات تلك المعرفة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يقيمنا على منهاج النبوة ما أحيانا منافحين دونه، داعين إليه، مجاهدين في سبيل نشره والتعريف به، حتى يقبضنا عليه ويحشرنا في زمرة من جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحن أهل السنة والجماعة نؤمن بأن الله تعالى علي على خلقه بذاته وصفاته. قال تعالى: وهو العلي العظيم. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. نؤمن بأنه تعالى علي على خلقه بذاته وصفاته. أما علوه بالصفات فقد أطبقت عليه الأمة سنيها وبدعيها، فقالوا: إن الله سبحانه وتعالى علي بصفاته، فصفاته أعلى الصفات، ولا يمكن لأحد أن يماثله في صفاته، إلا أن أهل التمثيل الذين يمثلون الله تعالى بخلقه انتقصوا صفات الخالق جل وعلا، وهؤلاء كفار لا يعدون من أهل الملة، لأن كل إنسان يقول إن الله تعالى مثل خلقه فهو مكذب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء، وتكذيب القرآن كفر. قال: الذين لا يثبتون علو الله تعالى بذاته: إنكم إذا أقررتم بعلو الله تعالى بذاته فقد خالفتم القرآن. قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ وقال تعالى: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقال تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض. قال: الذين لا يثبتون علو الله تعالى بذاته. فهذه أربع آيات كلها تدل على عدم العلو. قالوا: قوله تعالى أأمنتم من في السماء، إن قلتم في ظرفية فقد حصرتم الله في السماء، لأن الظرف أكبر من المظروف، فتكون السماء محيطة به، وأنتم لا تقولون بأن السماء تحيط به سبحانه، فإما أن تقولوا إن السماء تحيط به وهو فيها، وإما أن تنكروا أن يكون في السماء. والجواب عن هذا بأحد وجهين: الأول، إما أن يكون قوله تعالى في السماء بمعنى على، وفي تأتي بمعنى على، كما في قوله تعالى قل سيروا في الأرض، يعني على الأرض، ولم يرد سيروا في باطن الأرض. وكل أحد يعلم أن قوله قل سيروا في الأرض أي سيروا على الأرض. وكذلك قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني عليها. وكل أحد يعلم أن فرعون هدد السحرة بأن يصلبهم على جذوع النخل لا في داخل جذوع النخل، ففيها هنا بمعنى على. وإذا جعلت في مضمنة معنى على زال الإشكال، فيكون الله فوق السماء. فهذا وجه. والوجه الثاني أن المراد بالسماء العلو، لأن السماء في اللغة العربية كل ما على فأضل، فكل ما على فوق فهو سماء، حتى السقف سماء بالنسبة لنا، فكل ما علاك فأضلك فهو سماء. كذا الاستعمال في العربية، حتى إن السقف يعد سماء بالنسبة لمن يكون تحته، فيكون من في السماء أي من في العلو. فإذا قال قائل
أرونا شاهدا على أن السماء بمعنى العلو. والجواب قال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. والماء نازل من السحاب وهو مسخر بين السماء والأرض كما قال تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فتبين أن السماء بمعنى العلو. وعلى هذا فنقول أأمنتم من في السماء أي من في العلو المطلق الذي لا يكون معه أحد، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. وأما قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فمن المعلوم أن الشخص الواحد لا يكون في مكانين في آن واحد، فهذا مستحيل. ولكن معنى قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله كقولك فلان أمير في مكة وأمير في المدينة، يعني إمرته في هذا وفي هذا، وأما مكانه ففي واحدة منهما إما في مكة وإما في المدينة، ولكن إمرته تشمل هذه وتلك. ويعني كذلك هو إله من في السماء وإله من في الأرض، وهذا واضح ما قال في السماء فقط وما قال في الأرض فقط، فهذا توجيه قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وأما قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، فالجواب على هذه الآية من وجهين. الوجه الأول إما أن نجعل الله متعلقا بها، وعندما تقول إما أن نجعل الله فهذا من باب الحكاية، لأن لفظ العظيمة ورد مرفوعا وهو الله في السماوات وفي الأرض، فيكون لفظ العظيمة الله متعلقا بها في السماوات وفي الأرض، فتكون كقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي أنه مألوه في السماوات ومألوه في الأرض، والمألوه المعبود، فهو معبود في السماوات ومعبود في الأرض. وعلى هذا يكون جار ومجرور ومعطوف متعلقا بلفظ الجلال، فهذا وجه. الوجه الثاني أن نقول وهو الله في السماوات ونقف، ثم نستأنف ونقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، ويكون جلال الآية وعظمتها أنه مع كونه في السماوات فإنه يعلم سركم وجهركم في الأرض. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فليس علوه في السماوات بمانع من علمه بسركم وجهركم في الأرض. وبهذا تلتئم الأدلة ويبقى العلو الذاتي ثابتا بخمسة أدلة، وأدلة القرآن والسنة لا تحصى. وأهل السنة استدلوا على علو الله تبارك وتعالى علوا ذاتيا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. أدلة أهل السنة على علو ربنا تبارك وتعالى بذاته على جميع مخلوقاته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فإن قال قائل إن الله تعالى يقول ولا يحيطون به علما، وقال وسع كرسيه السماوات والأرض، فهذا يدل على أنه ليس له مكان. وإذا كانت هذه المخلوقات وهي مخلوقة بهذه السعة وهذه العظمة فكيف بخالقها سبحانه؟ فالجواب نعم، إن قلتم ليس له مكان يحيط به فهذا صحيح، وإن قلتم ليس له مكان أي أنه ليس فوق كل شيء فهذا باطل. والذين قالوا إن الله في كل مكان استدلوا بقوله تعالى ما يكون من ندوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وفي الآية الأخرى وهو معكم أينما كنتم. والجواب نقول إذا أثبتتم المعية الذاتية نفيتم بذلك أدلة العلو، لأن كونه عاليا على كل شيء يمنع أن يكون مع كل شيء في مكانه. إذن نقول أخذتم بعض النصوص وتركتم بعضها، وإذا قلتم هو معنا مع علوه فماذا يكون؟ الجواب هذا هو المطابق للآيات، والمعية لا تمنع العلو أبدا. فإن قال قائل تنطعتم عندما قلتم إن الله علي بذاته، فما الذي جعلكم تقولون بذاته؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هلك المتنطعون، قالها ثلاثة كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه. فالجواب إننا لم نتنطع، ولكننا أردنا أن ندفع قول سوء، وهو قول الذين يقولون إن الله ليس عليا بذاته. نقول بل هو علي بذاته، ولولا أنهم أحوجونا إلى هذا القول ما قلناه، ولاقتصرنا على قراءة القرآن والحديث ولم نزد حرفا واحدا. والآن قد تبين أن الله تعالى عالم بذاته وصفاته على جميع الخلق. وقوله تعالى وهو العلي العظيم، العلي صفة مشبهة، والصفة المشبهة تدل على الثبوت والاستمرار والوصف الثابت المستقر. فهو العلي علوا لازما ذاتيا، ولهذا كان علوه على جميع الخلق من صفاته الذاتية اللازمة، حتى لو قلنا إنه ينزل إلى السماء الدنيا فذلك لا ينافي علوه، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته. وهو العلي العظيم يعني ذا العظمة التي لا أعظم منها، فلا أعظم منه في سلطانه وملكه وقهره وغير ذلك. وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، القاهر الغالب فوق عباده، فوقية معنوية وذاتية. استوى ربنا تبارك وتعالى على عرشه، فما أخبر بذلك عن نفسه؟ استوى على العرش كما ورد، وذكر الله سبحانه استواءه على العرش في سبعة مواضع من كتابه. في سورة الأعراف قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة يونس قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الرعد قال الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وفي سورة طه قال الرحمن على العرش استوى. وفي سورة تنزيل الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الفرقان قال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وفي سورة الحديد قال والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ففي سبعة مواضع ذكر الله الاستواء على العرش نصا صريحا واضحا، فأضاف الاستواء على العرش بعلى الدالة على العلو، كما في قوله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، أي علوت عليه واستقررت عليه. وقال جل وعلا: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، أي تعلوا عليها وتستقروا عليها. والاستواء كما مر يرد في اللغة العربية على أربعة وجوه: مطلق ومقيد بإلى ومقيد بعلى ومقيد بالواو. فإذا كان مطلقا فالمراد به الكمال، كما في قوله جل وعلا: ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل وتم. وإذا ورد مقرونا بإلى صار معناه الانتهاء إلى الشيء في كمال، فقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وإذا كان مقيدا بعلى كان معناه العلو والاستقرار، كهذه الآيات التي مر ذكرها في قوله تعالى: ثم استوى على العرش. وإذا اقترن بالواو صار معناه المساواة، فقولهم: استوى الماء والخشبة، أي ساوى الماء الخشبة. فقوله تعالى: ثم استوى على العرش، في جميع مواقعها في اللغة العربية لا تقتضي إلا العلو والاستقرار. فمن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الله تعالى استوى على عرشه، أي علا عليه واستقر عليه علوا واستقرارا يليق بجلاله عز وجل، ولا يماثل استواء الإنسان على البعير أو على الفلك، كما ورد في الكتاب وفي السنة، فيكون استواء يليق بالله الذي ليس كمثله شيء. استواء وصفة من صفات فعله، فهو صفة فعلية من صفاته تبارك وتعالى، وصفاته على قدر ذاته. فنؤمن بأن الله تعالى استوى على العرش استواء يليق بجلاله، ولكن هل نعلم هذا الكيف، أي كيفية هذا الاستواء؟ من غير كيف، أي من غير تكييف. وليس المراد عندما نقول من غير كيف، ليس المراد من غير كيفية، لأننا نعلم أن الله استوى على العرش على كيفية يعلمها، وأما نحن فلا نعلمها. فلا تنفى الكيفية، وإنما ينفى علمها، فعلمها مفوض إلى الله جل وعلا. ولا يصح أن يراد بذلك نفي الكيفية، لأننا إذا نفينا الكيفية نفينا الأصل، إذ ما من شيء يكون إلا وله كيفية، لكن المنفي هو التكييف. وعلى هذا يجب أن نصرف هذا الكلام الذي يرد أحيانا في مثل قول القائل من غير كيف، أي من غير تكييف، وليس المراد من غير كيفية، لأننا إن نفينا الكيفية نفينا الأصل، ولكن الكيفية مفوضة إلى الله تبارك وتعالى، نقطع الطمع عن معرفتها. وهذا هو الذي كان عليه السلف في هذه الصفة من صفات ربنا وفي سائر الصفات، فكانوا يقولون كما قال مالك وكما قال شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن: الاستواء غير مجهول، الكيف غير معقول، الإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج. وهكذا ينبغي لأهل العلم إذا رأوا في صفوفهم مبتدعا أن يطردوه عن صفوفهم، لأن المبتدع وجوده في أهل السنة شر، لأن البدعة مرض كالسرطان لا يرجى برؤه إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال مالك: وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج. إلا مبتدعا احتمل أنه أراد إلا مبتدعا بهذا السؤال، أو إلا أنك من أهل البدع، لأن أهل البدع هم الذين يكون ديدنهم السؤال عن المشتبهات من أجل التشويش على الناس. وأيا كان المعنى، سواء كان مبتدعا في هذا السؤال خاصة أم كان مبتدعا بإطلاق، فهو يدل على أن من هدي السلف فرض المبتدعين عن صفوف المتعلمين، وهكذا ينبغي أيضا أن يطردوا عن المجتمع كله، وأن يضيق النطاق عليهم حتى لا تنتشر بدعهم، ولا يقال إن الإنسان حر، حر في إبداء رأيه، بل حر في معتقده كما هو دين الديمقراطية. ولكن يقال: نعم هو حر، ولكن في حدود الشرع، أما إذا خالف الشرع فإنه يجب أن يضيق عليه وأن يبين له الحق، فإن رجع إليه فذاك، وإلا عومل بما تقتضيه بدعته من تكفير أو تفسيق. وقد عزل عمر رضي الله عنه صبيغ بن عسل لما جاء يسأل عن المشتبهات، وكان قد جاء خبره إلى عمر رضوان الله عليه، فلما نزل المدينة وسأل عن المشتبهات قال له عمر: من أنت؟ قال: صبيغ بن عسل، عبد الله صبيغ بن عسل. فقال عمر: وأنا عبد الله عمر. ثم دعا بعراجين النخل فما زال يضربه بها على رأسه حتى دماه، حتى سالت الدماء على وجهه، ثم أمر به فحبس، ثم تذكره بعد حين فأمر به فجيء به إليه فضربه حتى دماه، ثم أمر به فحبس، ثم تذكره فجيء به فضربه حتى دماه، فقال: يا أمير المؤمنين، والله لقد ذهب عني الذي كنت أجد، يعني من شيطان بدعته الذي كان يلزم رأسه وخياله، فأخرجه عمر رضوان الله عليه من رأسه ومن خياله. قال: يا أمير المؤمنين، والله لقد ذهب عني الذي كنت أجد، فإن كنت قاتلي فاقتلني قتلا حسنا. فلما علم عمر صدق توبته أمر به فأخرج، ثم كتب إلى الأمير الذي كان عليه في بلده ألا يجلس إلى أحد وألا يجالسه أحد، فكان كالبعير الأجرب المطرود إذا دخل المسجد تنادت الحلق عزمة أمير المؤمنين. ويجوز أن تقول عزمة أمير المؤمنين فيجتنبونه، مع أنه كان قد أعلن توبته. وكذلك أهل البدع ينبغي أن تحدد إقامتهم وهم طلقاء في المجتمع لا يقبلهم أهل السنة، لأنهم كالمرض الخبيث، إذا من دسوا بين صفوف المتعلمين من أهل السنة أفسدوهم. فمهما كان واحد منهم بين صفوف المتعلمين فينبغي أن يدل عليه حتى يحذر، بل حتى يطرد. ولأننا إذا كنا ملتزمين بالسنة فإننا نخرج من أكل ثوما أو كراثا أو بصلا من المسجد، مع إن أذيته لا تعدو أن تكون أذية برائحته. فإذا كان من أكل ثوما أو بصلا أخرج من المسجد حتى لا يؤذي المصلين، فكيف بصاحب البدعة الذي يخرب الدين؟ والذي يقطع الطريق على سالكي طريق الآخرة، فكيف لا يخرج من المسجد؟ هو أولى بالإخراج من المسجد من آكل الثوم والبصل. وهذا ما فعله مالك إمام دار الهجرة عندما قال للرجل وقد سأل عن كيفية الاستواء: وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج من المسجد. فهذا من معاملة أهل البدع. لا يجب أن يتهاون أهل السنة بأهل البدع ولا بطريقة معاملتهم، لأنهم كما قال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: كالعقارب يخفون أجسادهم في الرمال ويخرجون ما يخرجون من أذنابهم، فإذا مر بهم أحد ضربوه، وربما كان في ضربهم إياه هلاكه. وهؤلاء يهلكون على المسلم آخرته، ويدمرون عليه ديانته، ويحرفونه عن الصراط المستقيم. فهم أولى ما يكون بالاجتناب والابتعاد عنهم، كما فعل سلفنا الصالحون. فإن محمد بن سيرين رحمه الله لما جاءه من يريد أن يقرأ عليه آية قال: لا أسمع منك ولا آية، ووضع إصبعيه في أذنيه حتى انصرف الرجل. فقيل له: وما كان عليك؟ لو سمعت منه آية من كتاب الله ما الذي يضرك؟ قال: إني أخشى أن يتلوها على غير وجهها فتستقر في قلبي، فلا أسمع منه كلمة ولا نصف كلمة. فإنهم كانوا يقولون لعلمائنا من سلفنا الصالحين: فاسمع مني كلمة، فيقول: ولا نصف كلمة، حتى ينصرف. معنى الاستواء على العرش العلو عليه، لكنه علو خاص، ليس كالعلو المطلق على جميع الكون. فإن الله تعالى عال علوا مطلقا على جميع الكون. وهذا مثال يبين لنا الفرق بين العلو العام والعلو الخاص. لو أن رجلا على السطح على السرير لكان علوه على السرير علوا خاصا، وكان علوه على ما تحت السقف علوا عاما. الاستواء على العرش أخص من مطلق العلو الشامل لجميع الكون. الله تعالى على الأرض وعلى السماء، ولا نقول استوى على الأرض أو على السماء، وإنما استوى على العرش. وهنالك مباحث ينظر إليها عند بحث صفة الاستواء للرب الأجل. فمنها أن الاستواء بمعنى العلو لكنه علو خاص، كما مر ومر ضرب المثال على ذلك: ولله المثل الأعلى. ومنها: على أي كيفية كان الاستواء؟ الجواب: الله أعلم. له كيفية لكننا لا نعلمها، وحينئذ لا يحل لنا البحث فيها، لا سؤالا ولا إجابة. لأن الله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلو قال لنا قائل: كيف استوى؟ نقول له: هذا السؤال لا يجوز. وإذا قال: أنا أحب أن أعرف كيفية الاستواء، فإننا نقول له: لو كان لنا في معرفة هذا خير لبينه ربنا لنا. ولا يمكن أن ندرك هذا، لأن كيفية صفات الله أعظم من أن تحيط بها عقولنا. من المباحث في الاستواء أيضا: هل استوى الله على العرش بمماسة أو بغير مماسة؟ هذا كله مبحوث في كتب العقائد، هذا ترياق ما هنالك من السموم، فلا بد أن تحمل ترياقك وإلا أصابك السم في مقتل. فهذه الشبهات مذكورة في كتب العقائد ويدرسها الطلاب في الجامعة الأزهرية وفي غيرها على أنها الحق الحقيق، فينبغي أن تحمل أنت ترياقك معك حتى لا تصيبك السموم بأضرارها. هم يقولون استوى على العرش، بمعنى استولى، لأنه لو استوى على العرش لكان مماسا للعرش، وإذا كان مماسا للعرش فقد تحيز، إلى غير ذلك من إعمال عقول كليلة في غير عملها. فهل استوى الله على العرش بمماسة أو بغير مماسة؟ الجواب نقول في هذا كما قلنا فيما مر، وهو أن السؤال عن هذا بدعة، وليس لنا أن نقول بمماسة أو بغير مماسة، ولكن نقول استوى، ولا نتجاوز القرآن والحديث، لأن هذه الأمور الغيبية لا يجوز لنا أن نسأل عن شيء إلا عن معناها فقط، وأما عن كيفيتها وما زاد عن المعنى فلا يحل لنا أن نبحث فيه لا سؤالا ولا إجابة. لهذا نقول يخطئ بعض العلماء الذين قالوا إن الله استوى على العرش بدون مماسة. نقول ليس لك الحق أن تقول بدون مماسة ولا أن تقول بمماسة، دع هذا، وليسعك ما وسع الصحابة الذين هم أحرص منك على العلم وأشد منك تعظيما لله عز وجل. إذن نقول كلمة بمماسة أو بدون مماسة يجب أن تلغى وتحذف. مبحث آخر عند البحث في صفة الاستواء على العرش، وهو هل استوى على العرش بذاته أو لا؟ والجواب أن نقول كلمة بذاته ليس لنا فيها حاجة، لأن كل فعل أضافه الله إلى نفسه فهو إلى ذاته بلا شك. عندما تقول إن الله خلق السماوات، هل تقول خلق الله السماوات بذاته؟ لا نقول هذا، لأنه هو نفسه الذي خلق السماوات، ولا تقول ينزل إلى السماء الدنيا بذاته، فما دام أن الفعل مضاف إلى الله فهو صادر منه. ولكن ورد في كلام بعض السلف قولهم إن الله استوى على العرش بذاته، ومرادهم بهذا الرد على قول من قال إن الله استولى على العرش، كما قالوا إن الله تعالى عالم بذاته، ردا على قول من يقول إن الله عالم بصفاته لا بذاته. فاضطر أهل السنة إلى أن يبينوا الأمر، وإلا فإن القاعدة التي ليس فيها إشكال أن كل شيء أضافه الله إلى نفسه فهو إلى نفسه، فلا حاجة إلى أن نقول استوى على العرش بذاته، لأن الله تعالى قال استوى على العرش، والله سبحانه هو الذي استوى على العرش. ولكن لو جاء أحد يشككنا ويقول إن استوى بمعنى استولى وليس هناك استواء ذاتي، فحينئذ نضطر إلى أن نقول بذاته. وكذلك أيضا ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، لا نزيد ونقول ينزل بذاته، لأن الله أضاف النزول إلى نفسه، فإذا قال ينزل يعني هو نفسه ينزل، وليس هناك حاجة إلى أن نقول بذاته. لكن لما قال المعطلون إنه ينزل أمره، احتاج أهل السنة أن يقولوا إنه ينزل بذاته، يعني ينزل ذاته. فهذا ما يتعلق بقول أهل السنة استوى على العرش بذاته أو ينزل إلى السماء الدنيا بذاته، وأنه مضطر إلى القول بهذا في مقابل قول أهل البدع الذين يقولون استوى أي استولى، ويقولون إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، أي ينزل أمره إلى السماء الدنيا. فاحتاج أهل السنة أن يقولوا إنه ينزل بذاته. مبحث آخر، هل يجوز أن نفسر الاستواء بالاستيلاء كما قاله أهل التعطيل وقالوا إن الله استوى على العرش يعني استولى عليه وليس معناه على عليه؟ حجتهم في ذلك أنهم قالوا لو قلنا إن استوى على العرش أي على عليه للزم أن يكون الله محدودا. ويقال إن امرأة جهم بن صفوان قدمت البصرة فقيل لها إن الله استوى على العرش، فقالت منكرة محدود على محدود، إنها تكفر بذلك، يعني إذا استوى على العرش لزم أن يكون محدودا ولزم أن يكون جسما، والحد ممتنع والجسمية على زعمهم ممتنعة، فلهذا يقولون استوى يتعين أن تكون بمعنى استولى. وأما نحن أهل السنة فنقول هذا التحريف خطأ من عدة وجوه. الوجه الأول أنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف، فظاهر اللفظ استوى على العرش لا استولى على العرش، والسلف أيضا مجمعون على أن استوى بمعنى على. فإذا قال قائل ما الذي أعلمكم بأنهم مجمعون؟ فالجواب لأن هذا هو معنى استوى على الشيء في اللغة العربية، هم يعرفون معنى استوى في اللغة العرب التي هي سليقة عندهم، والسلف لغتهم عربية. ولو كان مراد الآية سوى ما تقتضيه اللغة العربية لبينوه، فلما لم يأتي عنهم ما يخالف مقتضى اللغة العربية في هذه الكلمة علم أنهم يقولون فيها بمقتضى اللغة العربية التي هي سليقة عندهم، فهم مجمعون على أن استوى بمعنى على العرش واستقر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية أنه ورد عن السلف في ذلك أربعة معان: استوى أي على، واستقر، وارتفع، وصعد. فهذا وجه، وهو أنهم يخالفون ظاهر اللفظ وإجماع السلف. الوجه الثاني أننا إذا قلنا استوى بمعنى استولى للزم أن يكون العرش قبل استواء الله عليه ملكا لغيره، وهذا لا شك أنه معنى باطل ولا يمكن أن يقول به قائل. الوجه الثالث أننا لو قلنا استوى بمعنى استولى لصح أن يقال إنه استوى على الأرض وعلى الشمس وعلى السماء وما أشبه ذلك مما هو ملك لله، ولا يمكن أن يقول به قائل. فلا يمكن أن نقول إن الله استوى على الشمس وعلى السماء وعلى الأرض وما أشبه ذلك. الوجه الرابع أن نقول من أين لكم في اللغة العربية أن استوى تأتي بمعنى استولى؟ والقرآن نزل بلسان عربي مبين. هاتوا لنا موضعا واحدا من السبعة المواضع ذكر الله فيه أنه استولى على العرش. هذه سبعة مواضع كلها جاءت على وتيرة واحدة أنه استوى على العرش، فهاتوا لنا دليلا. إذا قالوا عندنا دليل قلنا ما هو؟ سيقولون قول القائل قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. استوى بشر على العراق أي استولى على العراق. قال شيخ الإسلام رحمه الله لم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي، وكان غير واحد من أئمة اللغة ينكرونه وقالوا إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة. وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لاحتاج المحتج إلى صحته، فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده؟ وقد طعن فيه أئمة اللغة، وذكر عن الخليل كما ذكره أبو المظفر في كتابه الإفصاح، قال: سئل الخليل: هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال: هذا ما لا تعرفه العرب، ولا هو جائز في لغتها، وهو إمام في اللغة على ما عرف من حاله رحمه الله. فحينئذ حمله على ما لا يعرف حمل باطل. إذا قالوا: عندنا دليل، قد استوى بشر على العراق وأتوا بالبيت، فإننا نقول: إن هذا البيت قائله مجهول، ولا يمكن أن يستدل على شيء من العقيدة المتعلقة بالله جل وعلا ببيت شعر مجهول قائله، فالاحتجاج به مردود من الأصل. ثانيا نقول: لو ثبت أن قائلة من العرب العرباء الذين لم تغيرهم اللكنة ولا العجمة، فإن المانع من جعل الاستواء هنا بمعنى العلو قرينة ظاهرة، هو أن بشرا لم يكن يرتفع على العراق حتى يكون العراق تحته كالكرسي، فيكون لدينا قرينة تمنع من إرادة العلو، ولم يوجد مثل هذا في قوله تعالى: ثم استوى على العرش. ثالثا يمكن أن نجعل استوى بمعنى على في هذا البيت، فنقول: قد علا بشر على العراق لكنه علو معنوي، كقوله تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، يعني علوا معنويا، وليس المعنى أننا أصبحنا فوق المشركين على رؤوسهم. هذا إن صح أن قائل هذا البيت من العرب العرباء، مع أنه لم يصح، فبطل الاستدلال بهذا البيت على أن استوى بمعنى استوى. إذن فعقيدتنا التي ندين الله بها ونسأل الله أن نكون عليها حتى نموت، وأن استوى على العرش أي على عليه علوا خاصا كما يليق بدلاله وعظمته، لا نكيفه ولا نمثله. وأما العرش فهو ذلك المخلوق العظيم الذي هو فوق جميع المخلوقات، واختصه الله تعالى لنفسه، وهو محيط بالكون كله. وقد ورد أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي الذي وسع السماوات والأرض كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، فماذا تقول؟ لا شيء ولا تنسب إليه، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. إذن فالعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، ولا يمكن أن نتصور عظمة هذا العرش، ولهذا وصفه الله بأنه مجيد وأنه عظيم، لأنه أكبر المخلوقات التي نعلمها وأعلى المخلوقات التي نعلمها، ولذلك هو عرش يليق بالله تعالى. استوى عليه ربنا جل وعلا استواء يليق بكماله وجماله وجلاله وعظيم صفاته. وقد يقول قائل: إن الأرض كروية، والإنسان إذا كان في هذا الموضع يقابله في الطرف المقابل من الأرض آخر، فتكون قدماه إلى قدميه، فكيف يكون فوقه؟ لأن العرش فوق السماوات، والله تبارك وتعالى عال علوا ذاتيا على جميع خلقه، وله علو خاص على عرشه. فيقولون هذا القول: إن الأرض كروية، يقفها هنا إنسان، فالسماء فوقه، ورجلاه إلى الأرض، يقابله في الطرف المقابل من الأرض من رجلاه إلى رجليه، وأيضا تكون السماء فوقه، لأن الكون كري كما أثبت ذلك العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالسماء محيطة بالأرض لأن الفلك كروي. وأنت خبير أنك لو أتيت بإنسان فعلقته من رجليه لكانت السماء فوقه أيضا، وإن كانت رجلاه إلى السماء فكان ماذا؟ فالله تبارك وتعالى عالم بذاته على خلقه، له علو الذات وعلو الصفات وعلو القدر وعلو القهر. ربنا تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. من المباحث أيضا في الاستواء، هل الله عز وجل باستوائه على العرش يكون العرش مقلا له حاملا له كما يستوي الإنسان منا على السرير؟ والجواب لا، ليس كذلك، لأننا لو قلنا إنه حامل له كحمل السرير لأحدنا للزم من ذلك أن يكون محتاجا إلى العرش. والله عز وجل مستغن عن كل شيء وكل شيء محتاج إليه، فلا يمكن أن نقول إن العرش يقل الله تعالى أبدا. فالله أعظم من أن يقله شيء من مخلوقاته، ولكن هو الذي اختصه الله لنفسه بالاستواء عليه. وأما أن يكون مقله فلا، لأنه لو قلنا بذلك للزم منه معنى فاسد لا يدل عليه القرآن، وهو احتياجه كاحتياج الإنسان منا إلى السرير. لهذا قال العلماء إن العرش لا يقل الله، بمعنى أنه ليس محتاجا إليه كما يحتاج الإنسان منا إلى السرير يجلس عليه. والسرير الذي نجلس عليه لو أزيل من تحتنا لسقطنا. تعالى سبحانه وتعالى أن يحد، فإن الله تبارك وتعالى ترفع وتباعد عن الحد، والله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الصفة وهي صفة الاستواء على العرش مع كثرة النصوص الواردة في إثباتها في الكتاب والسنة، إلا أن أهل التعطيل ينكرونها، وقعت الخصومة بسببها في كثير من الأعصار، كما وقعت الخصومة في كتاب ربنا تبارك وتعالى. أهو كلام الله جل وعلا غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، منزل من لدنه سبحانه بواسطة جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، سواء كان عبارة أم كان حكاية؟ فوقعت الخصومة ووقعت المحنة وأوذي من أوذي وثبت من ثبت دفاعا عن صفات الله، كما قال العلماء رحمهم الله إن الله حمى هذا الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة، لأن الخشية إنما تدب إلى القلب من تغيير معالم العقيدة والشريعة. المعاصي تقع ولا بد أن تقع، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وأما تغيير معالم الملة، وأما تبديل منارات الشريعة، وأما تشويه العقيدة، فهذا هو الأمر الذي كافح ودافع وجاهد دونه علماؤنا رحمة الله عليهم، ليحفظوا على أنفسهم وعلى جيلهم وعلى الأجيال من بعدهم دين الله رب العالمين صافيا نقيا من غير كدر ولا شوب، كما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولك أن تتصور لو أن الإمام أحمد ومن كان معه من علماء أهل السنة أخذوا بالرخصة فقالوا مثل ما قال من ترخص، القرآن مخلوق والله لا يرى سبحانه في الآخرة، وأطبقت على ذلك الأمة وحاشاها أن تطبق على باطل، لك أن تتصور مدى الانحراف الذي كان يمكن أن يلحق بالعقيدة، بحيث لا يمكن أن يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أحد يطلبه. ولكن الله قيض أولئك الأئمة للدفاع عن دين الله رب العالمين الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يظهروه للناس كما جاء به الرسول. فلا تستهن بهذه الأمور، فإنها من أعظم شيء يكون. نحن في هذا العصر عندما يمرر كثير من المتكلمين في الدين من الذين بليت بهم الأمة في هذا العصر، عندما يمررون ما يتعلق بدين الديمقراطية زعمين أنه من دين الله رب العالمين، أو أننا ننتقي منه ما ننتقي وندع ما ندع، مع أنه وحدة متكاملة ولا يمكن أن يؤخذ بشيء منه وأن يترك ما عداه، فمن أخذه أخذه كله ومن تركه تركه كله. لك أن تتصور مدى الخيانة لدين الله تبارك وتعالى عندما ينشأ الجيل على أن هذا من دين الله رب العالمين وأن الدين لا ينكره، ولك أن تتصور حالة الأجيال من بعد وهي تتربى على هذه العقيدة الفاسدة المحرفة التي ما جاء بها كتاب ولا سنة، بل جاء الكتاب والسنة لمحاربتها ومحاربة أمثالها. فلا تستهن، فإن دين الله تبارك وتعالى هو دينه وهو حافظه، ويقيد للدفاع عنه من يشاء ممن يقيد لهم الخير ويقيد الخير له. عندنا كما مر 7 مواضع في كتاب الله تبارك وتعالى كلها تثبت الاستواء لله رب العالمين نصا واضحا صريحا. فمنها في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. إن ربكم الله، العظيمة لفظ الجلالة خبر إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، أوجدهما من العدم على وجه الإحكام والإتقان في 6 أيام، ومدة هذه الأيام كأيامنا التي نعرف، لأن الله تعالى ذكرها منكرة فتحمل على ما كان معروفا. وأول هذه الأيام يوم الأحد، وآخرها يوم الجمعة. وضلال اليهود، وكلهم ضلال، يقولون إنه فرغ من الخلق يوم الجمعة واستراح يوم السبت، والسبت في اللغة القطع، فقالوا انقطع عن الخلق ليستريح يوم السبت فجعلوه عطلة لهم، وصاروا أيضا فيه لا يفعلون شيئا، وصاروا فيه مقطوعين عن الأعمال، وهذا من ضلالهم. ضلوا عن اليوم العظيم المنشود كما ضل أهل الكتاب من بعدهم، فلليهود السبت وللنصارى الأحد، واختصنا الله رب العالمين بيوم الجمعة. هذه 6 أيام منها 4 أيام للأرض ويومان للسماء، كما قال الله جل وعلا في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 2 يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، فصارت 4. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في 2 يومين. ثم استوى على العرش، ثم للترتيب استوى بمعنى على، وأما العرش فهو السقف المحيط بالمخلوقات، ولا نعلم مادة هذا العرش لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يبين من أي شيء خلق هذا العرش، لكننا نعلم أنه أكبر المخلوقات التي نعرفها. وأصل العرش في اللغة السرير الذي يختص بالملك، ومعلوم أن السرير الذي يختص بالملك سيكون سريرا عظيما فخما لا نظير له. وفي هذه الآية إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فيها من صفات الله عدة صفات. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ولا يماثل استواء المخلوقين. فإذا سألت ما معنى الاستواء عند أهل السنة، ما معنى الاستواء عند أهل السنة؟ فمعناه العلو والاستقرار. وكما مر ورد عن السلف في تفسيره أربعة معان: الأول على، والثاني ارتفع، والثالث صعد، والرابع استقر. على وارتفع وصعد معناها واحد، وأما استقر فيختلف عنها. ودليلهم في ذلك أنها في جميع مواردها في اللغة العربية لم تأتي إلا لهذا المعنى إذا كانت متعدية بعلى. فالله تبارك وتعالى مستوى على عرشه بذاته سبحانه وتعالى، نثبت ذلك له على النحو الذي يليق به سبحانه وتعالى. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة متكاثرة، والله رب العالمين ذكر ذلك صريحا واضحا لا يلتبس في سبعة مواضع من كتابه تبارك وتعالى، الذي جعله الله رب العالمين هداية للخلق ونورا. فهذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي من صفات الفعل، لأن صفات ربنا تبارك وتعالى كما مر تنقسم إلى قسمين كبيرين: إلى صفات ذات وصفات فعل. فصفات الذات هي التي لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها أزلا وأبدا، فهي لا تنفك عن الذات أبدا. وأما صفات الفعل فكل صفة مرتبطة بالمشيئة، هي الصفات التي إذا شاء الله فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها، كالنزول والاستواء والضحك والمجيء والإتيان إلى غير ذلك من صفات الفعل. هذه صفة من صفات الله جل وعلا، وقد ذكرها وذكر الأدلة عليها الإمام أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث، وذكر عقيدة أهل السنة فيها، وأشار إلى المخالفين لما ذكر الأثر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وكذا عن مالك الإمام رحمهما الله تعالى. فدل ذلك على أننا ينبغي أن نثبت لله تبارك وتعالى هذه الصفة على النحو الذي أثبته السلف، وألا نتجاوز ذلك إلى تكييف أو تشبيه أو تمثيل، وألا نقع دونه بتحريف أو تأويل أو تعطيل زاعمين التنزيه لله رب العالمين. الإنسان ينبغي عليه أن يعرف ربه تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، لأنه إذا عرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أثمر ذلك العلم وتلك المعرفة للأسماء والصفات للعبد العارف به ثمرات في هذه الدار العاجلة، إلى غير ذلك من الثمرات التي يجد آثارها في الدار الآجلة. وأما هاهنا فمن ثمرات المعرفة لله بالأسماء والصفات أن من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه، فالأعمال والدرجات بنيان وأساسها الإيمان. ومتى كان الأساس وثيقا حمل البنيان واعتلى عليه وإذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه، وإذا كان الأساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت، وإذا تهدم شيء من الأساس سقط البنيان أو كاد. فالعارف همته تصحيح الأساس وإحكامه، والجاهل يرفع في البناء على غير أساس فلا يلبث بنيانه أن يسقط. قال الله جل وعلا: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان، فإذا كانت القوة محكمة حملت البدن ودفعت عنه كثيرا من الآفات، وإذا كانت القوة ضعيفة ضعف حملها للبدن وكانت الآفات إليه أسرع شيء. فاحمل بنيانك على قوة أساس الإيمان، فإذا تشعث شيء من أعالي البناء وسطحه كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس. وهذا الأساس أمران: صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته، والثاني تجريد الانقياد له ولرسوله دون ما سواه. أحكم بنيانك وقوي أساس إيمانك. وهذا الأساس أمران: صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته، والثاني تجريد الانقياد له ولرسوله دون ما سواه. فهذا أوثق أساس أسس العبد عليه بنيانه، وبحسبه يعتلي البناء ما شاء. المعرفة لله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته تورث العبد كمال قوته العلمية، لأن للإنسان قوتين: قوة علمية نظرية وقوة عملية إرادية، وسعادته التامة موقوفة على استكمال قوتين العلمية والإرادية. واستكمال القوة العلمية إنما يكون بمعرفة فاطره وبارئه، ومعرفة أسمائه وصفاته، ومعرفة الطريق التي توصل إليه، ومعرفة آفاتها، ومعرفة نفسه، ومعرفة عيوبها. فبهذه المعارف الخمسة يحصل كمال قوته العلمية. المعرفة لله جل وعلا بأسمائه وصفاته ترسخ قدم العبد في مقام التوكل، لأن التوكل حال مركبة من مجموع أمور لا تتم حقيقة التوكل إلا بها، وكل أشار إلى واحد من هذه الأمور أو اثنين أو أكثر. فأول ذلك معرفة بالرب وصفاته، أول ذلك معرفة بالرب وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته. وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل، معرفة بالرب وصفاته. ولذلك لا يصح التوكل ولا يتصور من فيلسوف ولا من القدرية النفاة القائلين بأنه يكون في ملكه ما لا يشاء، ولا يستقيم التوكل أيضا من الجهمية النفاة لصفات الرب جل وعلا، ولا يستقيم التوكل إلا من أهل الإثبات، وأهل الإثبات هم أهل المعرفة. فأي توكل لمن يعتقد أن الله لا يعلم جزئيات العالم سفليه وعلويه، ولا هو فاعل باختياره، ولا له إرادة ومشيئة، ولا يقوم به صفة، فكل من كان بالله وصفاته أعلم وأعرف كان توكله أصح وأقوى. والله سبحانه وتعالى يعطي من يشاء ما يشاء وقت ما يشاء كيفما يشاء على الطريقة والنحو الذي يشاء. التوكل من أعم المقامات تعلقا بالأسماء الحسنى، فإن له تعلقا خاصا بعامة أسماء الله وأسماء الصفات، فله تعلق باسم الغفار والتواب والعفو والرؤوف والرحيم، وتعلق باسم الفتاح والوهاب والرزاق والمعطي والمحسن، تعلق بصفة العز لله، وكذلك بأنه الذي يخفض ويرفع ويعطي ويمنع. من جهة توكله عليه في إذلال أعداء دينه وخفضهم ومنعهم أسباب النصر، وتعلق بأسماء القدرة والإرادة، وللتوكل تعلق عام بجميع الأسماء الحسنى. ولهذا فسره من فسره من الأئمة بأنه المعرفة بالله. فهنالك من الأئمة المعتبرين من فسر التوكل بأنه المعرفة بالله، وإنما أراد أنه بحسب معرفة العبد يصح له مقام التوكل، وكلما كان بالله أعرف كان توكله عليه أقوى. المعرفة بالله تبارك وتعالى تبعث العبد على قوة الرجاء بالله وحسن الظن به. فالرجاء عبودية وتعلق بالله من حيث اسمه المحسن البر، فذلك التعلق والتعبد بهذا الاسم وهذه المعرفة بالله ذلك الذي أوجب للعبد الرجاء من حيث يدري ومن حيث لا يدري. فقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته، وغلبة رحمته غضبه. ولولا روح الرجاء لعطلت عبودية القلب والجوارح، ولهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. بل لولا روح الرجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة، ولولا ريحه الطيبة لما جرت سفن الأعمال في بحر الإرادات. إن المعرفة تثمر للعبد اللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: اللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده والأنس به والشوق إلى لقائه واجتماع القلب والهمة عليه. فإن أنكد العيش عيش من قلبه مشتت وهمه مفرق، فليس لقلبه مستقر يستقر عنده ولا حبيب يأوي إليه، كما أفصح القائل عن ذلك بقوله: وما ذاق طعم العيش من لم يكن له حبيب إليه يطمئن ويسكن. فالعيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين في السكون والطمأنينة إلى الحبيب الأول. ولو تنقل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن ولم يطمئن ولم تقر عينه حتى يطمئن إلى إلهه وربه ووليه الذي ليس له من دونه ولي ولا شفيع ولا غنى له عنه طرفة عين، كما قال القائل: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. فاحرص على أن يكون همك واحدا، وأن يكون هو الله وحده لا شريك له، فهذا غاية سعادة العبد. وصاحب هذه الحال في جنة معجلة قبل جنة الآخرة، وفي نعيم عاجل، كما قال بعض أهل العلم: إنه لا يمر بالقلب أقوات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر إنه لا يمر بالقلب أوقات يرقص فيها القلب طربا. وقال آخر مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل ما أطيب ما فيها؟ قال معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه. وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا. ليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا. إن المعرفة تكسو العبد بالنور التام في الظاهر والباطن. قال الله تعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. فالأول هو المؤمن استنار بالإيمان بالله تبارك وتعالى ومحبته ومعرفته وذكره، والآخر هو الغافل عن الله تعالى المعرض عن ذكره ومحبته. والشأن كل الشأن والفلاح كل الفلاح في النور، والشقاء كل الشقاء في فواته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في سؤال ربه تبارك وتعالى حين يسأله أن يجعله في لحمه وعظامه وعصبه وشعره وبشره وسمعه وبصره ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله ومن خلفه وأمامه، حتى يقول واجعلني نورا. فسأل ربه تبارك وتعالى أن يجعل النور في ذراته الظاهرة والباطنة، وأن يجعله محيطا به من جميع جهاته، وأن يجعل ذاته وجملته نورا. إن المعرفة تملأ قلب العبد بتعظيم الرب تعالى، فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب. وأعرف الناس به أشدهم له تعظيما وإجلالا. وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته ولا عرفه حق معرفته. فهذا كله يدعونا إلى معرفة الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ولأننا إذا فقدنا معرفة الأسماء والصفات فإننا نصير إلى المعيشة الضنك، نذوق مرارة الفقد. فما ذاق مرارة الفقد أحد مثل الذي عرف حلاوة الوجود، لأن الأشياء تتبين بأضدادها. وشتان بين عبد رقي في درجات نعيم المعرفة وريحانها، وبين عبد شقي في دركات جحيم فقدها وحرمانها. وهيهات، أين الظلام من الضياء؟ وأين الثرى من كواكب الجوزاء؟ وأين الحرور من الظلال؟ وأين طريقة أصحاب اليمين من طريقة أهل الشمال؟ إن أثر فقد هذه المعرفة في حياة الإنسان أثر من أبلغ الآثار. فإن العبد إذا فاتته معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله فقد فاز، ولكن فاز بالحرمان، ورضي ولكن رضي لنفسه بغاية الخسران. وأي شيء عرف من لم يعرف الله ورسله؟ وأي حقيقة أدرك من فاتته هذه الحقيقة؟ وأي علم وأي عمل حصل لمن فاته العلم بالله والعمل بمرضاته ومعرفة الطريق الموصلة إليه وما له بعد الوصول إليه؟ إن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته. وعبادته وحده والإنابة إليه والطمأنينة بذكره والأنس بقربه. ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كله، ولو تعوض عنها بما تعوض من الدنيا، بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة. فمن كل شيء يفوت العبد عوض، وإذا فاته الله لم يعوض عنه بشيء أبدا. وكيف يعوض الفقير بالذات عن الغني بالذات، والعاجز بالذات عن القادر بالذات، والميت عن الحي الذي لا يموت، والمخلوق عن الخالق، ومن لا وجود له ولا شيء له من ذاته البتة، عمن غناه وحياته وكماله ووجوده ورحمته من لوازم ذاته. وكيف يعوض من لا يملك مثقال ذرة عمن له ملك السماوات والأرض؟ إن العبد لا يزال منقطعا عن الله حتى تتصل إرادته ومحبته بوجهه الأعلى. والمراد بهذا الاتصال أن تفضي المحبة إليه وتتعلق به وحده، فلا يحجبها شيء دونه، وأن تتصل المعرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا يطمس نورها ظلمة التعطيل، كما لا يطمس نور المحبة ظلمة الشرك. وأن يتصل ذكره به سبحانه فيزول بين الذاكر والمذكور حجاب الغفلة، والتفاته في حال الذكر إلى غير مذكوره، حينئذ يتصل الذكر به ويتصل العمل بأوامره ونواهيه، فيفعل الطاعة لأنه أمر بها وأحبها، ويترك المناهي لكونه نهي عنها وأبغضها. فورحمة لعبد حرم نعيم المعرفة وروحها وريحانها. كيف ينقضي الزمان وينفد العمر والقلب محجوب ما شم لهذا رائعة، وخرج من الدنيا كما دخل إليها، وما ذاق أطيب ما فيها، بل عاش عيشة البهائم وانتقل منها انتقال المفاليس، فكانت حياته عجزا وموته كمدا ومعاده حسرة وأسفا. إن الحر اللبيب يكتفي من ذلك كله بإشارة إلى لفظات تشير إلى ما وراءها، فإن الله تبارك وتعالى ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله، وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصف به أحد من خلقه في إكثاره وإقلاله. لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. ولا يحجب المخلوق عنه تستره بسرباله: الحي القيوم، الواحد الأحد، الصمد المنفرد بالبقاء، وكل مخلوق منتهٍ إلى زواله. السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين في سؤاله. البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء كيف كانت من سهله أو جباله. وألخف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله. فإن أقبل إليه تلقاه، وإنما إقبال العبد عليه من إقباله، وإن أعرض عنه لم يكله إلى عدوه ولم يدعه في إهماله، بل يكون أرحم به من الوالدة بولدها، الرفيقة به في حمله ورضاعه وفصاله. فإن تاب فهو أفرح بتوبته من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض الدوية المهلكة إذا وجدها، وقد تهيأ لموته وانقطاع أوصاله. وإن أصر على الإعراض ولم يتعرض لأسباب الرحمة، بل أصر على العصيان في إدباره وإقباله، وصالح عدو الله وقاطع سيده، فقد استحق الهلاك. ولا يهلك على الله إلا الشقي الهالك لعظيم رحمته وسعة إفضاله. فليتأمل من يريد نصح نفسه وسعادتها وفلاحها هذا الموضع في نفسه وفي غيره. وعلينا أيها الأحبة أن نجتهد في معرفة صفات ربنا تبارك وتعالى على طريقة سلفنا الصالحين، حتى نفوز بالسعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة، وحتى نخاف الله تبارك وتعالى حق خوفه ونرجوه حق رجائه. ولأنه لن يصح لنا دين ولن تستقيم لنا عقيدة إلا ببذل المجهود الصادق في معرفة أسماء ربنا الحسنى وصفاته المثلى على قانون السلف، ونعرف معاني الأسماء ومقتضياتها، ونعرف آثارها في كون الله رب العالمين وخلقه. لأن ما في الكون من شرع وقدر إنما هو مقتضى الأسماء الحسنى والصفات المثلى. كل ما في الكون من شرع وقدر إنما هو راجع إلى صفات ربنا تبارك وتعالى المثلى وأسمائه الحسنى. فأي معرفة عرفها من لم يعرف الله بأسمائه وصفاته؟ ولا يكون لذلك من أثر حتى تكون المعرفة على قانون السلف، فإن العصمة في ذلك والهلاك في مجانبته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بمعرفته بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، وأن يمن علينا بثمرات تلك المعرفة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يقيمنا على منهاج النبوة ما أحيانا منافحين دونه، داعين إليه، مجاهدين في سبيل نشره والتعريف به، حتى يقبضنا عليه ويحشرنا في زمرة من جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.